grow.
بسم الله الرحمن الرحيم من كتاب سلم التوفيق إلى محبة الله على التحقيق تأليف الإمام العلامة الحي عبد الله بن حسين بن طاهر باعلوي رضي الله تعالى عنكم ونفعنا به وبعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال: فصل. ومن معاصي اليد التطفيف في الكيل والوزن والذرع والسرقة، ويحد إن سرق ما يساوي ربع دينار من حرزه بقطع يده اليمنى، ثم إن عاد فرجله اليسرى، ثم يده اليسرى، ثم رجله اليمنى. ومنها النهب والغصب والمكس والغلول والقتل، وفيه الكفارة مطلقة، وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، وفي عمده القصاص إلا إن عفي عنه على الدية أو مجانا، وفي الخطأ وشبهه الدية، وهي 100 من الإبل في الذكر الحر المسلم، ونصفها في الأنثى الحرة المسلمة، وتختلف صفاتها بحسب القتل. ومنها الضرب بغير حق، وأخذ الرشوة وإعطاؤها، وإحراق الحيوان إلا إذا آذى وتعين طريقا في الدفع، والمثلة بالحيوان، واللعب بالنرد والطاب، وكل ما فيه قمار، حتى لعب الصبيان بالجوز والكعاب، واللهو بآلات اللهو المحرمة كالطنبور والرباب والمزمار والأوتار، ولمس الأجنبية عمدا بغير حائل أو به بشهوة ولو مع جنس أو محرمية، وتصوير الحيوان، ومنع الزكاة أو بعضها بعد الوجوب والتمكن، أو إخراج ما لا يجزئ، أو إعطاؤها من لا يستحقها، ومنع الأجير أجرته، ومنع المضطر ما يسده، وعدم إنقاذ غريق من غير عذر فيهما، وكتابة ما يحرم النطق به، والخيانة، وهي ضد النصيحة، فتشمل الأفعال والأقوال والأحوال.
ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، الحمد لله. الآخر بيد أهل الإنابة إليه والصدق معه في شؤونهم، والمتولي لأحوالهم في ظهورهم وبطونهم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خالق خلقه والعالم بإسرارهم وإعلانهم. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، خاتم أنبيائه وصفوة رسله وأصفيائه، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحابته وأهل ولائه، وعلى آبائه وإخوانه من رسل الله وأنبيائه وآلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى جميع الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وأوليائه، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يبين لنا شؤون هذه الجوارح التي أعطانا الله إياها والأعضاء، وما أناط بها من شؤون الدين محرما ومباحا وسنة وفرضا. فأعضاؤنا تسبح في أنوار شريعة الله إذا ضبطت بالانزجار عما حرم عليها، فلا تنطلق في شيء منه، والمحافظة على ما فرض عليها، فلا تخلف ولا تؤخر ولا تترك شيئا منه، ثم الحرص على ما ندبت إليه هذه الأعضاء، وأخذ بما تيسر واستطاع الإنسان فيها، وحصر ما عدا ذلك في المباحات التي أباحها سبحانه وتعالى. عند هذا الضبط لهذه الأعضاء يتحول أعضاء هذا الإنسان إلى نورانية الشرع المصون، وهذا هو إفناء الأفعال، الفناء في الأفعال بضبطها بفعل الشرع، أن يفني أفعاله في حكم الشرع وأمر الشرع، فهذا فناء المؤمن الفعلي، فناء الأفعال الذي يعقبه الفناء الصفات، فتفنى صفاته في تبعية من جمع الله فيه حميد الصفات وشريف الصفات وعظيم الصفات خير البريات صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. يبقى بعد ذلك فناء الذات بمراتبه ومعانيه ومفاهيمه عند أهله. فأول الخطوات في ما يذكر من الفناء أن تفني أفعالك في حكم الشرع، فلا يبقى لك تصرف ولا فعل من قبل داع النفس ولا الهوى ولا مجرد الشهوات، ولكن محكوم بحكم شرع الرب جل جلاله وما أنزل على حبيبه المقرب. بذلك تستقيم الأيدي والأرجل والأعضاء، ويكون عنوانا لصلاح القلب. فذكر لنا معاصي اليد التي يجب أن يتجنبها الأيدي: التطفيف في الكيل والوزن، وسمعنا أول ما نزل بعد هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أي ألا يوقن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ أن يقول إنما يتصرف هذا التصرف في تلبية هذا الداعي النفسي الخسيس من لم يصدق بيوم القيامة، من لم يصدق بالرجوع إلى الحاكم بين الخلق القليل والكثير والمحاسب على النقيب والقطمير. هذا ممكن يصدر من أما من آمن بهذا كيف؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ وهكذا. أما اشترى بعض الأخيار الصالحين عندنا من أهل العلم كيل أخذه من الطعام من السوق رجع، فلما رجع قالوا في مكيال عندهم في البيت حصلوا ناقص كيل، فتعجب وقال الرجل الذي باع: ما هو من أهل الإهمال ولا من أهل التقصير. رجع لي يقول له: هل نقص عليك شيء من الكيل لما قلت لي؟ قال: لا، هذا واحد هو من العوام ولكنه من أهل الوعي والذوق. قال له: أنا لما رجعت البيت قلت وجدت ناقص. قال: اسمع، أنت من أسرة معروفة بالورع، عندكم كيلين مش كيل واحد، عندكم كيل تخرجون به وكيل تأخذون به. الكيل تأخذون به كما حقنا هذا نفسه اللي تأخذون به هذا، أما اللي تخرجونه عنده لك كيل واحد زايد لما يكيلون لناس يكيلون به. قالوا: ذكرتنا، رجع حصلوا صدق. قال: أنا كلته بالكبير، هذا كان أهلي يخرجون به ما يأخذون به، ويأخذون مثل حق الناس، فعندهم في البيت مدين، واحد مد زايد على المعتاد، إذا بيكيلون لحد بيعطونه يكيلون به، والثاني مثل حق الناس هذا الذي يأخذون. قال: نبهنا هذا، قال: أنت بيتكم بيت ورع عندي، وهو واحد من العوام، لكن قال: أنت أسرتكم معروفة، روح شوف عندكم اثنين كيلين مش كيل واحد، هذا الذي يخرجون به أهلك ما يدخلون به. قال: رجعت حصلت كلامه صحيح. فكيف احتاطوا وعكسوا الأمر كله، وكان بعض الصالحين يبيع ويشتري، إذا اسمه باع لأحد يأخذ اسمه بيده قبضة ويحطها فوقه زايد، وإذا أخذ من أحد ينقص قبضة ويعطيه، وبعدين يقول له: مالك؟ قال: ما بشتري الويل بحبه ويل للمطففين. قال: ما أحسن بيني وبين الويل مسافة، خلوه يبعد. لا إله إلا الله. التطفيف في الكيل الوزني والذرع مثل الكيل والوزن، يذرع القماش اللي هو يذرع البز وينقص منه شيء واللي يزيد منه شيء، بغى الذرع لابد. ويل للمطففين في الكيل والوزن والذرع. ومعاصي اليد السرقة، ويحد إن سرق ما يساوي ربع دينار، قال: ذهب السارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. ووقوعه اسمه نادر. هذا الحد اللي ما يبتث بين المؤمنين من الخشية لأنه لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. وبعد ذلك يكون هذا الحد زجر إذا عرف أن يقام الحد فتنتهي السرقات. والذين تبجحوا بمداركهم عارفين يقولوا وينتقدون على قطع اليد هم الذين انتشرت بينهم العصابات وفي النهب والسرقات وما عرفوا كيف يخلصونها. حتى ان بعض الدول قبل في القرن اخر القرن الماضي هذا رجعوا يصلحون حد السرقه قتل تعبوا من كثره السرقه وقالوا كانوا ينتقدون على الشريعه انه فيها قطع يد رجعوا يقتلون ومع حصلوا حل يتخلصون بهم مما هم فيه. ربك أعلم بمصالح عباده جل جلاله. وحتى لهذا الذي ذكره ما قد حصل في واقع الأمة في أيام الخلفاء الراشدين ولا من بعدهم أنه يسرق ثاني مرة يقطع رجله اليسرى ثم يسرق ثالث مرة فتقطع رجله يده اليسرى ثم يسرق رابع مرة فتقطع رجله اليمنى. وعدهم مثلوا الفقهاء قالوا كيف لو سرق بعد ذلك تقطعوا يديه ورجليه جباكي فكيف يسرق يدحى يا حبوب ياخذ بفمه منه بعد يعذر بعد ما عادش باقي اطرافه كلها مقطعه. ولكن هذا لم يحصل في الاسلام لان اقيمه من اجل الهيبه والزجر مرحبا. ما حصل ما وقع مثل هذا اصلا. نعم. وهكذا يقول والسرقة يحد ان سرق ما يساوي ربع دينار فاكثر ما تقطع اليد في اقل من ربع دينار. مع انه لو اعتدى انسان على انسان فقطع يده فيؤخذ القصاص اما بقطع يده واما بتسليم الديه. والديه 50 من الابل 50 ما هو ربع دينار. اذا قطعت يد واحد ما تسلم ربع دينار تسلم 500 دينار 50 من الابل. فياتي الواحد منها بعشره فترجع 500 دينار كله. كيف ديتها 500 دينار وتقطع في ربع دينار؟ ولما كانت أمينة كانت ثمينة فلما خانت هانت صارت تقطع في ربع دينار. يد ب500 عسجد 500 دينار 500 عسجد أي ذهب يدن ب500 عسجدين وديت ما بالها قطعت في ربع ديناري. ديتها 500 وتقطع في ربع دينار. قال أجاب المجيب قال عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. لا إله إلا الله. السارق والسارق فقدما جزاء بما كسب نكال من الله والله عز حكيم. كان واحد يقرأ عند أعرابي الآية وغلط قال والسارق والسارق فقدما جزاء بما كسب نكال من الله غفور رحيم. قال لا ما هكذا الآية وذلك أعرابي أمي. قال ما هكذا الآية. قال أنا أقرأ. قال غلط ما هكذا الآية. راجع حفظ والله عزيز حكيم. قال صدقت عزف حكم قطعوا يديهم غفور رحيم ما هو متناسب. هذا الوصفين ما هو متناسب مع سياق الآية. مع قالوا وذا العربي هو ما يعرف يقرأ ولا يكتب لكنه فهم يفهم معنى الكلام. قال والله عز وجل حكيم. قال هذا آية مضبوطة صحيح. هذا مثل كلام اللي نسمعه عن النبي محمد جابه من الله تعالى. قطعوا يديهم جزاء ما الله عزيز حكيم. بتقول لي غفور الرحيم غفور الرحيم كيف قطع يده ويقول غفور الرحيم؟ قل لا قل هذا واحد متجرب عزف حكم عز وجل والله جن حكيم قال سواء غفور رحيم ولا بعدها بدي في آية التوبة بعدها قال هكذا ففهمها من خلال الوعي للمعاني. يقول منها النهب والغصب ولا ينتهي بنهبة ترفع الناس إليها فيه أبصارهم وهو مؤمن. والغصب كذلك أخذ قهرا والمكس ما يؤخذ من الجمارك والضرائب وامثالها. والغلول ما يؤخذ من الغنيمة قبل القسمة يأخذ منه شيء. ولما أصاب سهم مدعم واحد من الصحابة فقتل فقالوا هنيا له الشهادة قال لكني أرى شملة تشتعل علينا. قال إيش هذا؟ قال بحثوا في متاع وجدوا شملة من الغنيمة أخذها قبل القسمة. رجعوا خافوا الصحابة حتى ذهب حتى يجيب خرز وهذا يقول هذا وردوه من الغنيمة فلا يأخذون شيء حتى تقسم. فالغلول أخذ شيء من الله من الغنيمة قبل القسمة. لا إله إلا الله. والقتل وهو من أعظم الذنوب بعد الشرك بالله تعالى قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وفيه الكفارة مطلقا يعني سواء كان قتل عمد أو خطأ ولكن قتل العمد فيه القصاص أيضا. فإذا عفوا عن الدية فبقي أيضا الكفارة. الكفارة هي عتق رقبة مؤمنة سليمة ومن قال سبحانه وتعالى ومن قتل مؤمن خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. فإن عجز صام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. وفي عمده القصاص إلا أن عفي عنه على الدية أو مجانا. وفي الخطأ وشبه الدية. واختلفوا في الكفارة بالنسبة إذا عفي عن القصاص إلى الدية فهل عليه كفارة أم لا. فمن أهل الفقه من قال هذا مجرم كبير ما شلو كفارة يتوب عسى يقبله ربه. وأما إن كان قتل خطأ ففي كفارة يكفر بها ذنبه لأنه غير متعمد القتل. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وما قتل مفتحي رقبة مؤمنتين وديته مسلمة لي إلا أن يصدقوا. فإن كان من عدو لكم وهم مفتحي رقبة مؤمنة. وإن كان من بينكم بينهم ميثاق فديته مسلمة لي وتحي رقبة مؤمنة. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فإن عجز عن صوم شهرين متتابعين يبقى في ذمته حتى يجد رقبة أو يصوم شهرين متتابعين. وقال الحنفية ينتقل إلى طعام 60 مسكين في قتل الخطأ. وقال وفي الخطأ وشبه الدية وهي مئة من الإبل في الذكر الحر السليم ونصفها في الأنثى الحرة المسلمة وتختلف صفاتها بحسب القتل. القتل سواء العمد والخطأ وشبه العمد. ومنها الضرب بغير حق يضرب إنسانا أو حيوانا وأخذ الرشوة وإعطاها. الرشوة ما يبذل لأجل إحقاق باطل أو إبطال حق في القضاء. ولعن الله الراشي والمرتشي والرايش الذي يمشي بينهما. ولما سئل مرة الإمام الحداد قال له هل يعزل هو عند الجماعة من أهل العلم بمجرد ما يقبل الرشوة يعزل القاضي خلاص يخرج من القضاء ما عاد يكون قاضي؟ ولما يسأل الإمام الحداد يعزل للقاضي إذا أخذ الرشوة ولا يعزل؟ قال الأولى تسألون يكفر أو ما يكفر، إيش يعزل أو ما يعزل؟ بيأخذ رشوة على تغيير أحكام الله تعالى وعذبته، يقولون كيف ما يعزل؟ ما يعزل ألف عزل، لكن يقولوا السؤال هل يكفر أو ما يكفر؟ هذا عدو كعدو مسلم ولا قد كفر؟ ويغير حكم الله بمقابل يشله يحق باطل أو يبطل حق والعياذ بالله تعالى، وهذا أمره شنيع. أخذ الرشوة وإعطاها وإحراق الحيوان، كيف إعطاها؟ إذا كان يتوصل إلى حقه من غير إعطاها، أما إذا أعطى ما لم يجد سبيلا إلى الوصول إلى حقه إلا بإعطائها، فربما يسلم من الإثم ما دام لم يبطل حقا ولم يحق باطلا وإنما توصل إلى حقه. وأما مهما كان من طريق للتوصل للحق من دون إعطاء الرشوة فإعطاؤها أيضا حرام، إعطاؤها حرام. وإحراق الحيوان بأنواع الحيوانات لما جاء أنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، إلا إن أذى وتعين طريقا للدفع مثل نمل كثير وغيرهم، فكان به فيظل يقتل هنا، وهذا مالي البيت حقه، مالي الغرفة حقه، مالي المطبخ، وما ما يقدر يتخلص منه وهو مذي يضر، إلا بالحرق. ففي هذه الحالة يمكن الحرق، وإلا ما يجوز حرق أي حيوان بالنار ولو ما يستحق القتل، حتى يستحق القتل ما يحرق بالنار، يقتل بوسائل أخرى. لا يعذب بالنار إلا رب النار. والمثلى بالحيوان التمثيل به، إما بتقطع شيء من أعضائه أو اسمه حبسه واتخاذه مثل غرض يرمى إلى غير ذلك، فهو من جملة المحرمات، لأن للحيوانات رب يأخذ حقها ممن ظلمها. واللعب بالنرد والطبي وما كل ما فيه قمار، معنى قمار يعني ميسر، يعني فيه مماكسة بأخذ مال الغير بواسطة اللعب، فكل لعب ترتب عليه بذل وإضاعة مال، هذا يستحق على ذاك وهذا يأخذ من هذا قهرا بسبب اللعب، فهو في الميسر. حتى لو كان لعب الصبيان بمثل الجوزة والكعاب التبلة بالبن بأي شيء يصلح اللعبة اللي يفوز يشيل حق الثاني، هذا ولو جوز ولو لوز ولو أي شيء مقابل اللعبة حرام، يدخل في الميسر لأنه تملك من غير طريق شرعي، ما يجوزك تتملك حق الغير. نعم.
اعمالها
ايوه
قبل شوي
اذا كانت ما تضر، اذا كان يتضر الكلب العقور، يقول اذا كان يعقر، فاما اذا ما يعقر يسمونه كلب السوق، كان يسمونه كلب السوق كلب، فما يجوز قتله، ما يجوز قتله الا اذا تضرر. فاذا تضرر مثلا كلاب ذات عقر كثيرة، فإذا مثلا كيف بيعملون فيها إذا هي عقور ولهم قتلها، ما يجوز تحرقها كذلك، ولكن تعطى مثل السم أو نحوه، وأما حرقها ما يجوز. لكن الكلب الذي لا يضر ولا يؤذي الناس، يمشي لا يأخذ لا يعض الناس ولا اسمه يأخذ حيواناتهم، فهذا ما يجوز قتله، من جملة ما لا يجوز قتله. مما لا ينبغي أيضا ولا يليق، إن كان بعد الموت هو ما هو إثمه قتله بالنار هذا حرام، أما بعد الموت نعم إذا تأتى دفنه ورميه في البحر ونحوه فهو أولى من الحرق. نعم نعم الذي ما يضر الذي ما يضر في ثواب مرأة سقت كلب فغفر الله لها يقول من بني شيء ذكر صلى الله عليه وسلم سقيها الكلب سقيها الكلب عطشت فما وجدت دلو فخرجت في الركوة في البير حتى وصلت إلى الماء شربت طلعت وجدت كلب يلهث ويتتبع المكان البلل فقالت أصابه من العطش مثل الذي أصابني فأخرجت خفها من رجلها وخرجت إلى الماء وملأت الخف وحملته بفمها وطلعت فسقت الكلب فغفر الله لها في سقيه وفي إطعام الثواب. طيب قال وله بالآلات المحرمة التي ورد النص فيها كالطنبور والرباب والمزمار والأوتار فما ورد النص فيه كالمزمار والطنبور فهو مجمع على تحريمه وما ورد النص في إباحته مثل الدف ونحوه وقد أورد ابن حجر في فتح الباري البخاري حديث المرأة التي قالت يا رسول الله إني نذرت إن ردك الله من الغزو سالما أن أضرب الدف على رأسك على رأسه الشريف قال إن كنت نذرت فأوفي بنذرك وجلس وضربت الطار الدف على رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وما عاد شي رأس أكبر من هذا الرأس ولا أشرف من هذا و بعدين قالوا كيف قال لها أوفي بنذرك والنذر إنما يلزم الوفاء إذا كان سنة إذا كان في عمل طاعة وقربة ما هو في المباحات إذا واحد نذر يأكل ما عليه الأكل الفلاني أو الوقت هو في الوقت الفلاني ما يلزمه لأنه مباح إنما إذا نذر قربة وطاعة يلزمه النفع فكيف أمرها بالوفاء بالنذر وهو في عمل مباح ضرب الطار قالوا لما اقترن بالفرح بعودته سالما صار عبادة التعبير عن الفرح بسلامة رسول الله ومن معه من الصحابة صار فبهذا قال له أوفي بنذرك لأنها ما أرادت أن تضرب مجرد ضرب لكن مقرون بفرح بعودة رسول الله سالما من الغزو ومن معه فتحول بهذه النية تحول إلى قربة فوجب الوفاء به أوفي بنذرك سواء لا إله إلا الله محمد ربي قال ومنها ما هو محل الخلاف وبعضهم شديد في الخلاف مثل الأوتار وغيرها ولمس الأجنبية عمدا بغير حائل يقول صلى الله عليه وسلم ما لأن يطعن أحدكم بمخيط في عينه خير له من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له وكان صلى الله عليه وسلم يبايع النساء كلاما أو بحيل لكن مع شهوة ولو مع جنس أو محرمية إذا وجدت الشهوة حصلت الحرمة وتصوير الحيوان بالنحت ينحت فكأنه حيوان كامل فهذا محرم بالاتفاق ما كان من نحت الحيوان فيكون مجسما هذا محرم فعله وكذلك اتخاذه إلا ما استثني من لعب البنات فيجوز ما يستعمله البنات في لعبهن ولعبهن يصورون صور من اللعب فذلك مما أقره صلى الله عليه وسلم ولما كانت السيدة عائشة في عادة في وقت تحتاج فيه لحداثة سنة إلى اللعب وعندها عادة تصوير حتى صورة خيل وله أجنحة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم وهي تلعب قال ما هذا قالت بناتي ألعبين قال ما هذا قالت خيل قال خيل في جناحة قالت ما سمعت أن النبي سليمان كان له خيل لها أجنحة؟ ضحك صلى الله عليه وسلم. فهذا استثني. وغير ذلك ما في استعماله خلاف أو في فعله باليد، أما ما كان من نحت فلا فعله ولا اتخاذه، هذا محرم. لكن غير المنحوت المرسوم هذا جاء في حديث ما إلا ما كان رقما في ثوب، لما كان رقما في ثوب. وكذلك لما أخرجوا الساتر الذي كان في تصوير وجعلوه وسائد يجلسون عليها ما أنكر ذلك صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك إذا لم يكن من 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 فعل اليد لا نحتا ولا رسما باليد، من مثل الذي يستعمل الآن في هذه الآلات التصوير، هذه لا يرسم صورة ولا ينحت، لا ينحت ولا يرسم صورة، لكن يحبس الظل، الظل الذي يظهر في المرآة يحبسه. فكن أبعد عن التحريم إلا ما اقترن به من موجبات الحرمة، من مثل أن يصور نساء أجنبيات أو يصور عورات أو يصور ما اسمه يستخفي به الناس فينشره، فيدخل عليه التحريم من هذه الأبواب، لا من نفس التصوير، لأنه لا يرسم بيده شيء ولا ينحت بيده شيء، إنما تظهر الصورة في المرآة ينعكس الظل فيحبس هذا الظل، حبس ظل. الجزء الذي لا يمكن حياته به فيه خلاف، فيه خلاف. نعم، الذي رسم، نعم، إذا رسم باليد هذا الإشكال، أما من التصوير نحت. أيوة، لأن يقال أحيوا ما خلقتم، يقال مصورين أحيوا ما خلقتم. وبعضهم ربطوا بأن الناس لما كانوا حديث عهد بالجاهلية فكانت الصور هذه المنحوتة تعبد، ولكن الإشارة في عموم النهي بقي محل اجتهاد الأئمة، فإذا كان صورة كاملة فهي محرمة، وأما جزء من الصورة بحيث لا يمكن أن تكون هناك حياة بهذا الشكل، فهو إذن محل الخلاف النظر، واللي عليه الأكثر إنما تحرم إلا صورة كاملة. وكذلك الله لا إله إلا الله، مثل أيضا حتى صور أحد من الكفار والفجار أو المشهورين بالفسق رفعها واتخاذها حرام، يحرم، ما هو من أجل نفس التصوير ولكن من أجل إكبار ما حقر الله تعالى وتعظيم. نعم، ما صوروا شيء، هذا لما من أصله مخلوق. أيوة، ليش يعلقونه من شأنه؟ أنا صادق، ما هناك إشكال في هذا، لأنه ما صوروا شيء، أصل الحيوان نفسه بعد ما يذبحونها بعد ما. أما تصوير الأشجار وأنواع النباتات والأحجار والديار والكواكب والنجوم وجميع الجمادات فلا شيء فيه، إنما تصوير ذي الروح، تصوير ذي الروح الذي فيه الحياة هذا ممنوع. وأما غيرها حتى سواء كانت مجسمة منحوتة وإلا مرسومة باليد غير ذي الروح فلا يضر ولا يحرم، ويبقى فيه بعد ذلك بحسب نيته، قد يكون له ثواب، وإذا نوى شيء من الخير مثل تذكرة بمساجد أو بغيرها أو فيها شيء من، فبحسب المقاصد قد يثاب عليها. يقول: ومنع الزكاة من معاصي اليد أو بعضها بعد الوجوب التمكن، أو إخراج ما لا يجزي، أو إعطاؤها من لا يستحقها، ومنع الأجير أجرته، أدوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، ومنع المضطر ما يسده، وعدم إنقاذ غريق يتمكن من إنقاذه وتغافل عنه وأهمله حتى مات. فمع مع 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 عدم العذر فهو ماثوم أن يمنع المضطر ما يسده، أو يترك الغريق يغرق ولا ينقذه وهو قادر على إنقاذه. وكتابة ما يحرم النطق به، لأن القلم أحد اللسانين، يقول اللسان بالنطق من فمك واللسان الثاني قلمك، فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. فكتابة ما يحرم النطق به حرام مثل النطق به. والخيانة يضد النصيحة ففي الأفعال والأقوال والأحوال، فتكون الخيانة بالفعل، وتكون الخيانة بالقول ولو بالإشارة بما يضر، أو بالنسبة للمستشار، فالمستشار مؤتمن، وكذلك بمختلف الأحوال والمعاملات تكون فيها النصيحة وتكون فيها الخيانة، حتى تكون الخيانة بالعين. قالت: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. بعده:
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم إلى أن قال: فصل. ومن معاصي الفرج الزنا واللواط، ويحد الحر المحصن ذكرا أو أنثى بالرجم بالحجارة المعتدلة حتى يموت وغيره بمئة جلدة، وتغريب سنة للحر ونصف ذلك للرقيق، ومنها إتيان البهائم ولو ملكه، والاستمناء بيد غير الحليلة، والوطء في الحيض أو النفاس أو بعد انقطاعه وقبل الغسل أو بعد غسل بلا نية أو شرط من شروطه، والتكشف عند من يحرم نظره إليه أو في الخلوة لغير غرض، واستقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط من غير حائل، أو كان بعد عنه
وبعد عنه،
أو كان بعد
وبعد،
أو كان وبعد عنه أكثر من ثلاثة أذرع، أو كان أقل من ثلثي ذراع إلا في المعد لذلك، والتغوط على القبر، والبول في المسجد ولو في إناء وعلى المعظم، وترك الختان بعد البلوغ.
نعم. قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وهي من أعظم الكبائر التي تؤدي إلى فساد الدين والدنيا، وفساد الدنيا والآخرة. ويحد الحر المحصن ذكر أنثى بالرجم بالحجارة المعتدلة حتى يموت. وهذا لم يقع في الإسلام إلا من حيث إقرار الفاعل طلبا لإقامة الحد، ليبرئ ذمته وليطهر نفسه ليلقى ربه تعالى غير معرض للعذاب. ولم يثبت بالشهود، لم يثبت بالشهود لا في زمنه صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الخلفاء الراشدين. وقال: وتغريب سنة للحر والنصف ذلك للرقيق بمئة جلدة غير المحصن. والأقوال في المحصن أنه من قد تزوج، ومن أيضا من أعدل الأقوال في ذلك يقول: المحصن من كان تحت يده زوجة أو مملوكة صالحة للاستمتاع، هذا محصن. فإن زنى بعد ذلك فأقر أو قامت عليه الحجة بشهود، فهذا ما يحصل في الشريعة، لأنها اشترط أربعة يشاهدونهم على حالتهم مشاهدة بينة، فهذا أمر قد خارج عن كل ذوق عن كل معنى، فلهذا لم يثبت الحد إلا بالإقرار. والعجب أنه لما ثبت في عهد صلى الله عليه وسلم وأقر الرجل ولم فأمر برميه ولم يسأل عن المرأة، وفي الواقعة الثانية أقرت المرأة فأمر بإقامة الحد عليها ولم يسألها عن الرجل لنجاة بنفسها. ولما جاءت وقالت إنها حامل قال اذهبي حتى تضعي، وضعت فجاءت بالولد فقال اذهبي حتى ترضعيه، أرضعته حتى تمكن من الأكل، فجاءته وعطته بيده كسرة من خبز ليرى النبي أنها يأكلها حرصا منها، فأمر برجمها فرجمت. فقال صلى الله عليه وسلم لقد تابت التوبة لو وزعت على 40 لوسعتهم. قال 40، قال الشراح الحديث يعني من المنافقين، لو وزعت على 40 لوسعتهم. قال وهل وجدت أحسن من أن جادت بروحها. ولما أقاموا الحد على ماعز ورجعوا في الطريق، فسمع النبي واحد يقول للثاني أترى كيف قتلك هذه القتلة كما يقتل الكلب وكذا، فتأثر صلى الله عليه وسلم فمروا على جيفة ميتة، قال أين فلان وفلان؟ قالوا قال تأكل من هذه؟ قال رسول الله يغفر الله كيف نأكل ميتة؟ قال ما أكلتما من لحم أخيكما أنت من هذا، وإنه لينغمس الآن في أنهار الجنة. قال هذا اللي قمتم للحد والآن يتغسل في أنهار الجنة. طيب يقول وإتيان البهائم ولو ملكه كذلك ما يجوز، والاستمناء بيد غير الحليل أي الزوجة، والوطي في أيام الحيض وأيام النفاس أو بعد انقطاعه وقبل الغسل كذلك، فإذا تطهرنا فتهن أو بعد غسل بلا نية أو شرط من شروط الغسل، لأنما يرتفع حدث الحيض وحدث الناس في النفاس بشروطه، والتكشف عند من يحرم نظر إليه أو في الخلوة أيضا لغير غرض، فتكون عورة الإنسان في خلوته سوءته، ما يجوز له يكشف شيء منها لغير غرض من قضاء حاجة ونحو ذلك، واستقبال القبلة أو استدباره ببول أو غايت لنهي النبي عن ذلك من غير حائل بينه وبين القبلة، أو كان حائل ولكن بعيد منه أكثر من 3 أذرع، أو كان حائل قريب منه ولكن ارتفاعه أقل من 3/3 ذراع، فاشترط أن يكون مقدار 3/3 ذراع فأطول حائل بينه وبين القبلة، إلا في المعد لذلك المكان المبني المعد لقضاء الحاجة، ومع ذلك فينبغي للمهندسين من المسلمين يجعلوا كراسي الحمامات في غير اتجاه القبلة، يصرفها كذا ويصرفها كذا لوجود الخلاف في ذلك حتى في المعد، ولوجود الأسملة الأولوية والسنية، فلا يجعلها متجهة إلى القبلة لا استقبالا ولا استدبارا. قال صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم البول أو الغيط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول أو الغيط، ولكن شرقوا وغربوا بالنسبة لأهل المدينة المنورة، ومن كانت الكعبة بالنسبة له في الجنوب أو في الشمال، من كانت الكعبة بالنسبة له في المنطقة التي فيها إلى الجنوب أو إلى الشمال فيشرق ويغرب، أما من كانت مثل الجدة وغيرهم قبلة الكعبة إلى جهة الشرق ممنوع يشرق ويغرب، يروح إلى الشمال أو إلى الجنوب. وفي قوله ولكن شرق وغرب أيضا دليل على أن استقبال القبلة يكفي بالجهة، وأنه لا يخرج عن استقبال القبلة إلا بالخروج إلى الجهة الأخرى، شرقوا أو غربوا، فاجعل جهة الجنوب كلها استقبال للقبلة وجهة الشمال كلها استدبار للقبلة، وجعل الخروج عن القبلة بأن يشرق أو يغرب. وعلى هذا قال من قال إنه في الاستقبال في الصلاة يكفي استقبال جهة، جهة القبلة، جهة الكعبة. من القبلة وجهة القبلة يجوز. ها مقدار قد ساتر قوي، مقدار أي مقدار ثلث أي ذراع ساتر يكفي. أيوه، والأولى أن ينحرف عن ذلك. يقول أو كان التغوط على القبر والبول في المسجد كذلك ما يجوز يبول ولا يتغوط على قبر، لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثوبه فتخلص إلى جسده خير له من أن يجلس على قبر. والبول في المسجد ولو في إناء، لأن هواء المسجد محترم، وعلى المعظم يبول على شيء معظم، بل حتى على العظم لا يجوز، لأن العظم مطعم إخواننا الجن، وأما على شيء معظم من كتب علم وغيره فهذا من أسباب الكفر كما تقدم والعياذ بالله. وترك الختان بعد البلوغ على القول بوجوب ذلك. باقي واحدة هون.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رضي الله عنه إلى أن قال ومن معاشر وجلي المشي في معشية كالمشي في سعاية بمسلم أو قتله أو فيما يدره بغير حق، وإباق العبد والزوجة ومن عليه حق عما يلزمه من قصاص أو دين أو نفقة أو بر والد أو تربية أطفال، والتبختر في المشي وتخطي الرقاب إلا لفرجة، والمرور بين يدي المصلي إذا كملت شروط سترته، ومد الرجل إلى المصحف إذا كان غير مرتفع، وكل مشي إلى محرم أو تخلف عن واجب.
نعم، يقول معاصي الرجل المشي في أي معصية كانت، مثل السعاية بمسلم، سعاية بمسلم يسعى لإيصال الضر إليه ويغري عليه حاكم أو غير ذلك، أو يسعى في قتله في إيصال أي ضر وأذى المسلم بغير حق، هذا كل خطوة سيئة وكل خطوة خطيئة وإثم. وإباق العبد المملوك أو خروج الزوجة عن بيت زوجها من دون إذنه، وكذلك هرب من عليه حق عما يلزمه من الحق من قصاص أو دين أو نفقة أو بر والد أو تربية أولاد أو أطفال، فسفره وبعده عن القيام بهذا الواجب لتتخلص من ذلك ويتركه أو غير مبالاة، يكون المشي حقه كله من معاصي الرجل. التبختر في المشي ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبرغ الجبال طولا. التبختر في المشي وتخطي الرقاب، إذا الناس جالسين وجمعين ويعدي فوقهم يتخطى رقابهم، يعني يرفع رجله إلى مقابل رقابهم فوق الأكتاف، يعدي فوق أكتاف الناس، حرام، لأن في شيء من الامتهان. إلا لفرجة، يعني إذا كان فرجة في الصف الصلاة قصروا في صف متقدم في فرجة ما سدوها، فيجوز أن يتخطى رقابهم ليسد هذه الفرجة، لأنهم هم المقصرين في عدم سداد الفرجة هذه. ولا لغير ذلك ما يمكن يتخطى الرقاب، يحرم تخطي الرقاب. وتخطي الرقاب يرفع رجله إلى مقابل رقبة رقاب الناس فوق أكتافهم قد يعدي فوق أكتافهم هذا حرام. أما دون ذلك فما هو تخطي رقاب، ولكن إذا كان أيضا يؤذيهم يعدي برجله فوق رجول فوق أفخاذهم فوق رجولهم إذا أذاهم فالإذا حرام كله الإذا حرام، فلغير ضرورة فلا، ولكن يطلب منهم أن ينحازوا ويسهلوا له الطريق فيمر من دون أن يرفع رجله على رجل أحد فضلا عن رقبة أحد. قال والمرور بين يدي المصلي إذا كان يصلي وبينه وبين القبلة سترة وأنت تمر بين سترته وبين المصلي ممنوع، ومد لقوله صلى الله عليه وسلم لأن يقف أحدكم 40 خير له بين أن يمر بين يدي المصلي، ومد الرجل إلى المصحف إن كان غير مرتفع يعني مقابل له، إذا 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 هو في مستوى أرفع مد الرجل ما يحرم ولكن ما يليك، ولكن إذا كان مقابله مباشرة فمد الرجل إليه ففيه استهانة بالمصحف، فإن قصد الاستهانة كفر والعياذ بالله تعالى، وإن لم يقصد أثم بتهاونه بمد رجله إلى المصحف. إذا وكل مشي إلى محرم أو تخلف عن واجب عصم الله أيدينا وأرجلنا وجميع أعضائنا من الذنوب صغيرها وكبيرها قليلها وكثيرها، وجعلنا من أهل تقوى وأهل رضا، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وأصلح شؤوننا بما أصلح به شؤون الصالحين. يخرج عن الحرمة ويبقى في خلاف الأولى وخلاف الأولى. ورزقنا الاستقامة واتحفنا بالكرامة وأصلح شؤوننا في الدنيا والبرزخ يوم القيامة بوجاهة المظلل بالغمامة حبيبه المصطفى محمد، وتولانا به في كل غيب ومشهد هنا وفي غد ويلبسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.